أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن أحكام أو بعض من أحكام الجنائز في منار السبيل، وذكرنا زيادات فيها في تغسيل الميت، في تكفين الميت، وهنا كلام الإمام الشافعي في الأم في صفة غسل الميت، صفة تغسيل الميت. يقول رحمه الله في الأم: ما يبدأ به في غسل الميت، يلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله، فيوضئه وضوءه للصلاة، ويجلسه إجلاسا رفيقا، ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا، ليخرج شيئا أو ليخرج شيئا إن كان فيه ثم، فإن خرج شيء ألقاه، وألقى الخرقة عن يده ووضأه، ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا. هذه طريقة الغسل، يعني الميت يوضع على شيء مصطبة أو خشبة أو حاجة للتغسيل، يكون على ظهره، يبدأ الغاسل، يعني يحتاج لاثنين على الأقل يكونان معه، وإن كلما كان العدد أقل يقدرون على القيام بالغسل بهذا أول، إنه لا يستحب الإكثار من العدد، ما يبقاش اللي يدخل يغسل الميت 20 واحد 30 واحد واقفين من غير أي فائدة لهم، لا، يبقى هنا أقل عدد حتى يستروا على الميت. ويمكن أشرنا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يغسل الميت ويستر عليه فالله يغفر له 40 مرة، يغفر له 40 مرة. فهنا كلما كثر العدد كلما قل الستر على الميت، كلما كثر الكلام. وهنا الأولى الناس اللي يغسل الميت يكون وصية، اللي وصى الميت فلان يغسلني، أو زوجة الميت ومعها من يعينها إذا كان من محارمها ونحو ذلك. فهنا اللي بيغسل الميت، الميت يكون على ظهره، يبدأ الغاسل فيوضئه وضوءه للصلاة. قبل ما يوضئ وضوءه للصلاة إنه يجلس الميت إجلاسا رقيقا، يسند الميت حيث يبقى نص قاعد كده، ويضغط على بطنه حيث إنه لو في شيء من الأذى يخرج من بطنه، يمر يده على بطنه إمرارا رفيقا ليخرج أو يخرج شيئا إن كان فيه ثم. وفي أثناء ذلك يكون بيصب ماء، اللي بيصب الماء يصب ماء كثيرة حيث أنه ما يظهرش حال، يعني حتى عن اللي بيغسل نفسه أنه ما ينتبهش شيء من هذا الشيء حيث أنه لا يفضح الميت، فيصب ماء شديدا بخرطوم أو نحوه حيث أنه ينزل الأذى، يكون في شيء تحت هذا المكان حلة كبيرة أو نحوها حيث ينزل فيها ما ينزل من الميت بغسل الميت. ثم يغسل، يقول هنا: إن خرج شيء ألقاه، وألقى الخرقة عن يده ووضأ الميت. هنا المستحب أن يكون في يده خرقة غليظة أو جوانتي غليظ، جوانتي غليظ لعل يكون أسهل في مسك الصابون، في مسك الشيء يكون شيئا غليظا يمسك به حيث أنه ينقي الميت. فإذا كان هذا الجوانتي من جلد مثلا غليظ ممكن يغسله ويكمل تغسيل به، إذا كان من خروق وجدت عليه نجاسة لابد يخلعه يلقي أو أنه يغسله غسلا جيدا حتى يرجع به مرة ثانية. ثم غسل أو غسل رأسه ولحيته بالسدر، السدر هو يقوم مقامه الصابون، الصابون السدر كان يجيب ورق السدر وبعدين يدقه وبعدين ينظف به، له تنظيف زي الصابون، الآن موجود الصابون مش محتاج للسدر، حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا، يعني ما ينكش شعر دقنه مثلا يسيبه منكوش أو شعر يروح برفق يرجع، فإذا كانت امرأة فيشرع في النهاية إن هي تضفر ضفائرها إلى 3 ضفائر. يقول: ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليمنى، إذا هيبتدي بالجانب الأيمن من هذا المتوفى، من أول صفحة العنق، من رأسه صفحة عنقه لغاية ما يصل إلى قدمه، هذه أو الجانب الأيمن. قال: وغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له محرك، يبقى واحد بيساعد في انه يقلب الميت على جنبه الايسر، حسب الجانب الايمن هو اللي فوق ويتغسل جيدا هذا الجانب. قال ويتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما وليأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره ثم يعود على شقه الأيسر. يبقى هيقلبه بعد ما يغسل المكان إذا كان عليه شيء من أذى، بعدين يقلب على الجانب الثاني ويغسل الجانب الأيسر منهم. قال فيصنع ذلك ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل ناتئة ظهره وقفاه وفخذه. يعني الميت مش هيفضل على ظهره على طول هو بيغسله، يبقى ظهره ما يغسلش، يبقى لابد ان هو يحرف على الجانب هذا وعلى الجانب هذا حتى يغسل الظهر والرجلين وغير ذلك. قال ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل ناتئة ظهره وقفاه وفخذه وساقه إلى قدمه وهو يراه ممكنا، ثم يحرف على جنبه الأيمن حتى يصنع بياسرة قفاه وظهره وجميع بدنه وأليتيه وفخذيه وساقه وقدمه مثل ذلك. يبقى بدأ كان الأول نايم على ظهره وضغط عليه شوية ورفعه بحيث أنه يخرج ما بداخله من أذى، وبعد ذلك ابتدي يقلب على جانبه الأيسر ويغسل الجانب الأيمن كله لغاية رجله، وبعدين يرجع تاني يغسل الجانب الآخر ويراعي في ذلك غسل الباطن وغسل الظاهر أيضا. يقول ويصنع وأي شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسل ما تحته وما يليه يحرفه على موضع نقي نظيف. يعني إذا كان حيقلب الميت على هذه الناحية يمكن الناحية دي الخشبة عليها شيء من نجاسة أو يغسلها الأول قبل ما يقلب الميت عليه، هيرجع يجيبه على الناحية التانية يكون منظف الخشبة من هذه الناحية حتى يعدل الميت عليه. ويصنع هذا في كل غسلة، يعني من تنقية الميت وغسله. قال حتى يأتي على جميع غسله وإن كان على بدنه وسخ نحية إلى إمكان غسله بوشنان ثم ماء قراح. يعني إذا كان على البدن نجاسة أو على البدن شيء من وسخ فإن يغسل هذا الشيء ما يسيبوش للآخر، يبتدي بهذا الشيء ويزيله بصابون ونحو ذلك. يقول وإن غسله بسدر أو أشنان أو غيره لم نحسب شيئا خالطه من هذا شيء يعلو فيه غسله، ولكن إذا صب عليه الماء حتى يذهب هذا أمر عليه بعده الماء القراح. يعني إذا غسل بالصابون بعده يصب الماء ويحسب هذه غسلة من ضمن الغسلات، هيغسله ثلاثة يغسله خمسة يغسله سبعة بحسب ما يخرج من هذا الميت. يقول والماء ليس فيه كافور كالماء فيه شيء كافور، يعني يحط في الماء كافور. الكافور له يعني قدرة على تصليب جسد الميت، تصليب وإبعاد الهوام عن جسد الميت، فهو أفضل من وضع رائحة في الماء الذي يغسل به الميت، تغسيل يكون ماء بكافور. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه الكافور لا يغير الماء عن ثدية خلقته ولا يعلو فيه منه إلا ريحه والماء بحاله. يعني عايز أقول إن المية بالكافور ما بتخرجش الماء عن كونه ماء إلى أن يكون ماء مقيد، لا مش زي مية تحطت فيها ريحة غيرته، يقول هذا يغير الرائحة فقط لكن الماء بحاله على ما هو ماء، فعلى ذلك هو طاهر ومطهر. قال والماء بحاله فكثرة الكافور في الماء لا تضر، لو حط كافورا كثيرا في الماء لا تضر ولا تخرجه عن كونه ماء إلى كونه ماء مقيدا. قال ويتعهد بمسح بطن الميت في كل غسلة ويقعد عند آخر كل غسلة، فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه ورجلاه وردتا لئلا تجسو لئلا تجسو. يعني بيقول أثناء ذلك أنه يتعهد يديه بحيث أن تجسو معنى تتصلب، يعني بحيث أن إيده ما تتصلبش يقوم يفردها إليها يعني زليه ويديه ثم مدتا فألصقطا بجنبه وصف بين قدمي. يبقى هنا في آخر بقى حاجة في الآخر هتبقى إيدي فين الميت، قال ألصقطا بجوار الميت. يقول ومدتا فألصقتا بجنبه وصف بين قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخر وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. يعني أنه يضم الميت ما بقاش رجليه مفتوحة ما بقاش إيديه مفتوحة ما بقاش إيديه على صدره ما بيصليش، هذا ميت الآن ورفع عنه التكليف ما فيش صلاة، يبقى على ذلك إيديه بجواره أحيانا يشوف الجنازة الميت حط له إيده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا يعني من اختراع المغسلين، كتير بيخترعوا حاجات فيها. هنا الميت ما هوش بيصلي عشان ده، وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سنن الأنبياء في الصلاة، في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، ما هياش في غير الصلاة. هذا ميت لا صلاة ولا شيء، يبقى إيده بجواره زي ما يقول لنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم مدتها فألصقتا بجنبه. طيب لو لقينا الميت متكفن وجاي المسجد يصلي عليه وحط له ايده اليمنى على اليسرى، اسكت اسكت بقى، ما تعملش حاجه، ما تعملش دوشه في الامر، سيبه على ما هو فيه. لكن اتعلموا انكم ما تفتوش قبل ما تتعلموا، ان كتير من الناس خاصه الاخوه لما يلاقوا حاجات زي كده كل واحد بيتكلم بالخبره، انا غسلت 20 ميت وانا غسله هو عمره ما قرف الجنايز حاجه، اهو يغسله خلاص. فالامر ما شفته مره واحد بيغسل برضه دقنه كبيره كده ومش عارف ايه، وبعدين بيتغسل قاعد الميت بنعمل له ايه، احم احم احم، انت بتتكلم عيل صغير اللي بتعمل هنا يعني عشان يخرج حاجه من داخله، اهو تهجيس وتاليف كل واحد بيالف له حاجه. فاحذر انك تؤلف شيئا، احذر انك تخترع شيئا من عند نفسك، زي محمد اليمنى على اليسرى دي انتوا اللي عملتوها، ما فيش حد تاني غير اخوه رمضان بيصلي على جنايز بيجي اهلام غسلينها وايدي جنبه لغايه ما انتوا بديتوا تغسلوا بيتحطوا اليمنى على اليسرى كانه بيصلي، هذا لا ما هياش من السنه ولا غير، ما هياش من السنه، هذه سنن الصلاه للحي ما هياش للانسان المتوفى، فما تالفوش حاجه رجاء يعني. يقول الشافعي رحمه الله عليه: وصف بين قدمي. صف القدمين يعني رجل جنب بعض، القدمين جنب بعض، حطش رجل فوق، شفنا مرة ميل جبينه في مكان وحط رجل فوق رجل التاني، وبعدين تسأل الأمر يقول لك مش بيقول والتفت الساق بالساق، بياخد واحد من كبرت، مش حد غريب، واحد من كبرت التفت الساق بالساق وحطت له رجل فوق الرجل التانية، إن هنا هذا خطأ، هذا خطأ، رجله بجوار الأخرى. فرجع يعني في الأحكام الشرعية محدش يفتي من غير ما يتعلم، من غير ما يسأل ويدرس هذا الشيء. طيب يقول لنا: إن خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شيء أنقي، غسله أربع مرات خمس مرات سبع مرات، خرج منه شيء يعني براز ولا حاجة يغسل الموضع نفسه. قال: واعتدت غسلة واحدة ثم يستخف في ثوب، فإن أو يجفف يعني في ثوب، فإذا جف صير في أكفان. ده كلام الشافعي في طريقة التغسيل، وأظن هذا واضح. طيب هنرجع تاني نقول في الصلاة على الجنازة، عرفنا بيكبر عليها كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات، وهذا اللي أجمع عليه العلماء من بعد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى ما جاء عن علي بن أبي طالب أنه كبر ست تكبيرات وسبع تكبيرات، كان مخصوصا لأهل بدر وكان مخصوصا المهاجرين، أما غيرهم كان أربع تكبيرات، فرجع للإجماع الذي كان عليه عمر يبقى يفعل هذا الشيء. طيب التكبير على الجنازة هل يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا لا يرفع؟ الخلاف في الاستحباب، ما هوش الخلاف في أنه واجب ولا محرم، لا، الخلاف إن هل يستحب ولا لا يستحب رفع اليدين، والأمر واسع، إذا شئت رفعت اليدين في كل التكبيرات زي الصلوات الفريضة، وإن شئت لم ترفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط. الحنابلة يقولوا يرفع يديه في كل تكبير، والجمهور على ذلك على أنه يرفع يديه، لكن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولان لا يرفع يديه إلا في الأولى، في التكبيرة الأولى، يبقى هنا يجوز في الأولى ويجوز في التكبيرات جميعها. لكن من ناحية النظر في الدليل، النظر في الدليل يقول لنا ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبر، يبقى الإجماع على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، يبقى الخلاف في التكبيرات الثلاثة الباقية. وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، فمن يقول انه رفع التكبيره سنه يقول لك ابن عمر كان يفعل هذا شيء، يرفع يديه في كل تكبير، وبه قال سالم بن عبد الله بن عمر، وقال به عمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن ابي حازم والزهري واسحاق وابن المنذر والاوزاعي والشافعي والامام احمد ايضا، يبقى دول مجموعه يقولون برفع اليدين مع كل تكبيره يجوز ترفع اليدين، سواء هنا وفي صلاه العيد، نفس اللي هيتقال هنا هو اللي هيتقال في صلاه العيد. قال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الأولى، قال لأن كل تكبيرة مقام ركعة، ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات، لا ترفع الأيدي، هذا كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يعني عايز يقول إنه ما بترفعش الأيدي في كل الركعات، ولو قال إنه ما فيش حركة دايما رفع التكبير مع التحرك، يعني يقول الله أكبر ويركع. سمع الله لمن حمده ويرفع، لكن هنا ما فيش حركة، هو ثابت في مكانه. يقول ابن قدامة: لنا ما روي عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبير. هذا لو صح يبقى هو ده الدليل على ذلك، ولكنه ضعيف مرفوعا. إنما ثبت عن ابن عمر من فعله، من فعل ابن عمر ومن فعل أنس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الرفع اليدين كان من فعل بعض الصحابة زي أنس وزي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما ثبتش عن النبي صلى الله عليه أنه فعل ذلك. وما جاء أنه فعله صلى الله عليه وسلم رفع مع كل تكبيرة هذا ضعيف، وما جاء أنه لم يرفع إلا في الأولى فقط أيضا ضعيف. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود التكبيرة الأولى بس ثم يرجع ثاني للرفع، هذا ضعيف. أيضا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الحديث قال الترمذي حديث غريب، وفي إسناده يزيد الرهوي ضعيف. يبقى لا ثبت أنه رفع في كل تكبيرة، ولا ثبت أنه ما رفعش إلا في الأولى فقط. يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت أنه في التكبيرة الأولى، باقي التكبيرات ما داش عنه، لا الإثبات ولا النفي مصحش، إنما صح عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عمر وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى من نظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من صلى على جناي زيامة، لو كان بيرفع مع كل تكبيرة كان ثبت هذا الشيء. كذلك في صلاة العيد أنه صلى آيات كثيرة صلى الله عليه وسلم، لو كان يرفع في كل تكبيرة كان حد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما كانوش اكتفوا بأن عبد الله بن عمر فعل هذا الشيء. يبقى فعل عبد الله بن عمر نقول يجوز أن تفعله، أما أن تنسب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل تحتاج لنقل ودليل. يبقى إذا رفعت يديك اقتداء بابن عمر هذا جائز، إذا لم ترفع اليدين لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جائز. برضو أما تصلي على الجنائز، كنا بعض أحيانا نسمع البعض الناس يصلي على الجنازة وإذا هو إمام ويقول للناس ومحدش يرفع اليدين في التكبير، هذا خطأ، هذا جاهل، هذا جاهل. العلماء ما حدش قال هذا شيء، هذا في الفقه فقط. أما في وقت صلاة الجنازة اللي يرفع يرفع، ولا ما يرفعش ما يرفعش، لا شيء. أما في وقت الجنازة تقول ما حدش يرفع ما تعملش كذا ما يجس كذا، لا ده مش في وقت صلاة الجنازة. اللي تفتح على نفسك أبواب ليه وده يسأل وده يسأل، خلاص طلعوا عن الخشوع في أمر الجنازة لأمر المناقشات الفقهية اللي ممكن يبقى هو نفسه مش مستحضر الدليل على ما يقول. لذلك ما تعرضش نفسك لمثل هذا الشيء، تعلم الناس صلاة الجنازة. أحيانا تعلم الناس وتقول للناس صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرؤون الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة الدعاء لكم لأنفسكم وللمسلمين. يجوز تقول ذلك أحيانا لكن مش على طول. يبقى أحيانا إذا لقيت أن الناس مش عارفة صلاة الجنازة، أو كتير منهم من الناس اللي يعني ما بتظهرش في المسجد إلا وقت الجنازة فقط، يبقى تقول هذا الشيء حتى يتعلموا. لأن أحيانا كنا نخلص صلاة الجنازة وبعدين تلاقي بعض الناس يقولك هي إزاي صلاة الجنازة، بتقولوا إيه في التكبيرة الأولى وتقولوا إيه في الثانية، ما هوش عارف. يبقى هنا إذا أنت رأيت الناس أن ممكن يكونوا ما يعرفوش، علم الناس هذا الشيء. إذا لقيت لأن لا هم الناس بتوع المسجد الموجودين في كل صلاة، مفيش معنى أن احنا نعلم ناس متعلمين أصلا عارفين هذا الشيء. التسليم على الجنازة قلنا يجوز سلم تسليمة واحدة ويجوز سلم تسليمتين. التسليمة الواحدة جاء عن حوالي ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة وأنس وابن أبي أوفى وثلة بن الأسقع، مجموعة من الصحابة. وجاء التسليمتين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، أو أنه ذكر أن تسليم في الجنازة زي التسليم في الصلاة، لكن الأكثرون على أنها تسليمة واحدة. سواء سلم تسليمة واحدة ولا تسليمتين الأمر واسع في ذلك. الواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت وتسليمة واحدة. يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لصلاة المكتوبة إلا الوقت. برضو من اللي ذكرناه أنه يستحب أن كان صف على الجنازة ثلاث صلاة، ولينوا في أيدي إخوانكم، ما تتشددش ولازم تكون أنت في الصف الأول ولازم، لا، في صلاة الفريضة شيء وصلاة الجنازة سهل الأمر، هل في الثاني في الثالث ما هيش مشكلة، المهم يبقى ثلاث صفوف على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. برضو الحرص على العدد الكبير فيها انه ما يقلش عدد من يصلون على الجنازة عن 40، ان يكون 40، لانه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشفعون اذا كان مثل هذا العدد يشفعون. قال: فما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، الا شفعهم الله فيه. وجاء أيضا في الحديث 100، قال: يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يبقى يستحب أن يكون العدد مثل هذا العدد 40 أو 100. ده مش هيجي بقى العدد إلا بمعرفة الناس، أنك تعرف الناس أن في فلان مات، تعالوا صلوا على فلان هذا. لكن ما يوصلش الأمر لأنه يكون نعيا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر. يستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويسه. الصلاة الجنازة في المسجد يجوز ذلك إذا لم يخف تلويسه، أو إنه الرائحة إذا كان الميت قد أخرج منه رائحة إنه بقاله فترة ميت أو كده، حيدخلوا الميت حيتأذى أهل المسجد إذا أدخلوه المسجد، يبقى لا داعي إدخاله في المسجد يصلى فيه عليه خارج المسجد. أيضا يصطف مثل هذا الإنسان يتساب في عربية الإسعاف ويصلى على السيارة طالما هو بداخلها وأنت ترى الجثة من إزاز السيارة. كره الصلاة في المسجد مالك وأبو حنيفة، صلاة الجنازة يعني في المسجد كرهها مالك وأبو حنيفة. ليه؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا في مسند أحمد، من صلى عليها في المسجد فلا شيء له. أيضا رواه أبو داود وجاء عند ابن ماجه روايات من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، بعض الروايات عند أبي داود لا شيء عليه، وأكثر الروايات فلا شيء له في عند ابن ماجه عند أحمد: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. هنا عمل إشكال عند العلماء إنه فليس له شيء يعني معناه إنه بيصلي ما لهش ثواب، فصلي ليه بقى مش بيصلي إذا كان ليس له شيء ليس له ثواب. في بعض الروايات اللي هي عند أبي داود قال فلا شيء عليه يعني دائس، هذه عكس هذه. لكن رجح كثير من علماء الحديث رواية فلا شيء له، قالوا لا شيء له هي الأكثر والأشهر، أكثر رواة ذكروا ذلك فلا شيء له. إنما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله أو عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر الناس يعني بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، أن يمروا بجنازة سعد. لما توفي سعد بن أبي وقاص طلبت منهم عائشة أنه يمرروها الجنازة في المسجد عشان بيت عائشة بابه في المسجد، فحب أن هي تصلي على الجنازة، فقالت مروا من قدام باب السيدة عائشة حتى تصلي عليها. فأنكر الناس أنكروا أن إزاي الجنازة تصلي عليها في المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما نسي الناس، يعني أنتوا نسيتوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن البيضاء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الناس نسوا، لكن سيدة عائشة فاكرة هذا الشيء. كذلك ثبت أنهم صلوا على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلي على عمر بن الخطاب أيضا في المسجد. يبقى هنا الناس اللي نسوا بعد كده بفترة نسوا أنه كان في صلاة في المسجد، إنما برضو الناس لهم حق لما يعرفوا أن حديث من صلى عليها في المسجد فليس له شيء، يبقى من حقهم يقولوا لا ما نصليش في المسجد. لكن الراجح عند جمهور العلماء مع صحة الحديثين، حديث عائشة أصح اللي هو في صحيح مسلم والثاني في سنن أبي داود بن ماجه وعند أحمد، لو فرضنا التعارض يبقى ما في صحيح مسلم أولى في العمل به، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. لكن الجمع هنا الجمع بين الحديثين، فالجمع بين الحديثين طالما نقدر على الجمع بهذا أولى، وإلا لا بنقدر على الجمع يقال إنه ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل والإجماع بعده صلى الله عليه وسلم صلى على أبي بكر الصديق في المسجد، هذا إجماع، مين حيترك الصلاة وراء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يبقى كل الصحابة شاهدوا الصلاة على أبي بكر الصديق، يبقى هذا إجماع. وفرضنا أن البعض كان مسافرا ما حدش أنكر أن يصلوا عليه في المسجد، يبقى الصلاة في المسجد جائزة، وإجماع المهاجرين والأنصار دليل على هذا الأمر. طيب يبقى فضل الحديث من صلى عليه في المسجد فليس له شيء معنى إيه؟ هذا جمع بعض أهل العلم جمع سهل خالص. قالوا المعنى إن أما تصلي الفريضة في البيت لك أجر، إذا صليتها في المسجد يضاعف إلى 27. طيب صلاة الجنازة صليتها خارج المسجد لي أجر، صليتها في المسجد يبقى 27. يقول لك لا، هي الصلاة، يبقى ليس له شيء معناه إن مفيش أجر زائد. علشان تقول دخلوا المسجد بتاعنا الميت بتاعنا في المسجد، يقول لك مفيش أجر زائد، هي الصلاة في المسجد هي الصلاة زي خارج المسجد، نما الزيادة في العدد، كلما زاد العدد يصلي على الميت يبقى هذا أول. برضو قالوا إنه قد يكون الأجر في الصلاة في المسجد أنقص من الأجر خارجها. يجي إزاي؟ قال العادة اللي بيصلي على الميت في المسجد إنه بعد ما بيطلعوا بالميت ما بيطلعش ورا، ويقعد في المسجد أو يمشي إلى بيته أو يقوم يصلي السنة، السنة وما يشهدش الجنازة. فلكن اللي بيذهب إليه في بيته بعد يصلي عليه في المصلى ويوصله إلى قبره له أجر عظيم جدا، إنه من صلى عليه له قيراط، وإذا دفنه له قيراطان، يبقى راضي بالأجر. اللي بيصلي في المسجد نصف الناس غالبا ما بيطلعوش ورا الميت. قالوا فعل ذلك فليس له شيء بهذا الاعتبار، انه بدل ما هيروح له بيته ويجيبه لغايه المسجد كده بقى الامر سهل، صلى عليه في المسجد وانصرف، فليس له اجر زائد كمثل اجر الذي ذهب اليه في بيته وحمله وذهب به الى قبر. يبقى في النهايه ان الصلاه في المسجد على المتوفى صلاه صحيحه، انها لا شيء فيها ولا اثم فيها. اما من روى الحديث بانه لا اجر له فيؤول، هو لم يصح لا اجر له، حتى لو فرضنا يبقى لا أجر له زائد، يعني في زيادة في الأجر بسبب الصلاة في المسجد. إجمع بين الحديثين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، كذلك صلى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق وعلى عمر في المسجد، وصلوا على أو السيدة عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على سعد بن أبي وقاص في المسجد. يبقى الصلاة في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها كما يقول الإمام النووي. قال هذا مذهبنا مذهب الشافعي. وحكاه ابن المنذر ان جواز الصلاة في المسجد يعني على المتوفى، حكاه عن ابي بكر الصديق وعن عمر وعن عائشة وعن سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابيات. قال وكذلك عن احمد واسحاق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض اصحاب مالك. يبقى هنا اكثر اهل العلم على جواز الصلاة على المتوفى في المسجد، لكن اللي كره ذلك مالك وابو حنيفة رحمهم الله، وما قالوش حرام انما كرهوا ذلك. الصلاة على الجنازة في المقبرة انه لا يستحب ذلك، انه يصلي على الميت ياخذوه بعد حطه في القبر وبعدين يصلي عليه، لا، الا لعذر اذا الناس دفنوا الميت وكان الناس الصلاة عليه مش هيطلع من القبر، يبقى خلاص اتحط في القبر يصلى على القبر. يبقى هنا مع العذر حضر ناس كانوا متاخرين ومجموعه ولقوهم دفنوا الميت وكانوا هم من اولياء الميت، يبقى يجوز انهم يصلوا على المسجد على الميت في القبر. المسبوق في صلاة الجنازة يسن له قضاء ما فاته، يسن له قضاء ما فاته. طيب فرضنا انه راح مسلم وخلاص دخل لحق تكبيرة واحدة وسلم، قال ان سلم قبل القضاء فلا بأس، وهذا قول ابن عمر والحسن وايوب السختياني والاوزاعي، قالوا لا يقضي ما فات. قال الإمام أحمد إذا لم يقضي لم يبالي، إذا لم يقضي لم يبالي، لكن الأولى أن يصلي صلاة تامة على الميت فيقرأ الفاتحة ويكبر التكبيرة. وذكرنا أنه بين أمرين، إذا كان الميت محطوط على الأرض ما زال يبقى يكمل الصلاة عليه لغاية ما يرفع الميت، إذا لأن حيسرعه برفع الميت يبقى يكبر تكبيرا متوالية، يوالي التكبيرات، يعني هو كبر مع الإمام وقرأ الفاتحة، هذا الإمام سلم كان في آخر تكبيرة يبقى ده فضله ثلاث تكبيرات، لهم حيرفعوا النعش يبقى يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الميت يعرف أنه يقعد به فترة يبقى يكبر ويقرأ، يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر ويدعو للميت، يكبر ويدعو. لكن إذا لأن حيرفع الميت ما ينفعش صلاة الجنازة وهي مرفوعة أو هي ماشية، يبقى يكبر تكبيرات متوالية. الصلاة على الميت ذكرنا أنها فرض كفائي، الصلاة على الميت فرض كفائي. طيب قلنا الصلاة على الميت إذا حضر 100 واحد يشفعون فيه، 40 واحد يشفعون فيه أيضا، يبقى ينبه على ناس أن فلان توفي، إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، النعي ان هم يبلغ الناس او يدور منادي ينادي على الناس فلان مات تعالوا صلوا عليه. جاء عند الترمذي وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسنه الحافظ وحسنه الشيخ الألباني. يبقى فيه أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فكان بعض الصحابة يمنع أن حد يعلن عنه، يعلنه أن فلان مات ادفنوني وخلاص. يقول النووي النعي، يقول النعي بإسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتجديد أشهر، يعني النعي والنعي، نعي والنعي. يقول صاحب الحاوي اختلف أصحابنا من الشافعية يعني هل يستحب الإذان بالميت، هل يستحب الإذان معنى الإعلام، يعني إعلام الناس يا جماعة فلان مات، يعلق ورقة يكلم الناس بعد صلاة فلان مات صلوا عليه مثلا، ولا لا يستحب ذلك؟ استحبه بعض أهل العلم حتى يكثر المصلون، وقال بعضهم لا يستحب ذلك، بفيها خلاف بين العلماء. قال صاحب التتمة يكره ترثية الميت بذكر آبائه وخصائصه. هذا كأنه يجمع بين الحديث، كأنه يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، أخبر الناس النجاشي مات وأمرهم أن يصلوا عليه، وثبت عنه أنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان وهو يبكي. يبقى هنا أنه نعاهم بمعنى أعلم الصحابة، قوموا صلوا على النجاشي مثلا وأعلم أنه فلان وفلان مات فاستغفروا لهم. اللي جاء في النهي يبقى على مثل ما كان عليه أهل الجاهلية، يقوم يتكلموا عن فلان وفلان، توفي فلان اللي كان كذا، ويذكروا بقى المآثر بتاعته انه كان سيف العشيرة وكان مش عارف ايه وكان يطعم الطعام ويعمل ويعمل، فيتكلم باشياء اكثرها مش مولودة فيه. يبقى هنا من باب التعالي والتفاخر هذا النهي المنهي اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي فيه. لكن مجرد الإعلام يا جماعة فلان مات وصلاة الظهر هنصلي عليه، هذا لا شيء فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. طيب إذا جابوا الميت للصلاة عليه، من أولى الناس بالصلاة على الميت؟ والله إما الصلاة في المسجد إما الصلاة في غير المسجد. في غير المسجد يبقى هنا أهل الميت أولى الناس بهذا الشيء، أو من يقدمه أهل الميت، أولياء الميت، قدموا فلان قدموا فلان. يبقى على ذلك من أهل الميت الأحفظ لكتاب الله عز وجل، أو الوصي الذي وصى الميت أنه يصلي عليه. إذا كانوا في المسجد فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يبقى في المسجد في إمام للمسجد، يبقى لا يتعدى إمام المسجد بأنه أنا اللي حصلي ونحي الإمام، لكن ممكن استئذان الإمام إذا أذن الإمام خلاص يصلي من يصلي إذا كان هو من أهل الإمامة. يبقى هنا صرح البعض من العلماء بأن إمام المسجد مقدم على الولي، منهم صاحب التهذيب ومنهم الرافعي، هؤلاء من الشافعية، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. بعض أهل العلم يرى أنه لا، من حتى في المسجد أنه يصلي أهل الميت حتى لو كان في المسجد، منهم علقمة والأسود والحسن البصري قالوا بذلك. يبقى هنا في قولان للعلماء من يصلي في المسجد. يبقى هنا إذا كان إمام المسجد فهو أولى في المسجد، في غير المسجد يبقى وصي الميت أو ولي الميت الذي يصلي عليه يتقدم. طيب إذا كانوا في غير المسجد وأقرباء المسجد موجودون، أبو الميت، ابن الميت، أخو الميت، عمه، خاله، مين اللي يصلي عليه؟ قالوا يقدم بالعصبات، بالعصبات. يبقى الأب مقدم، الأب مقدم، وإن كان في المواريث يقول الأب والابن، ولكن في الصلاة الأب أكثر شفقة على المتوفى، فالأب يقدم على غيره. طبعا إذا اصطلحوا على إن واحد يصلي مش مشكلة، فلان اللي هو الكبير العيلة هو حيصلي عليه، ما فيش مانع منها. لكن إذا حصل تشاح يبقى هنا الابن عايز يصلي والأب عايز يصلي، يبقى الأب أولى يقدم في الصلاة على الميت، ثم الابن، ثم بعد ذلك الأخ، بعدين الأعمام، وهكذا. طيب إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين، ممكن لو شفنا في جنازة أخوين بيختلفوا حيتعاركوا مع بعض على مين اللي يصلي على الميت، هو في النهاية مش تشريف يعني بيصلي على الميت، مش تشريف إن حياخد الشرف إنه صلى ولا عمل. هو الله صلى، إمام صلى، مأمومها كلها صلى، هنا صلى وهنا صلى، يبقى لا داعي لوجع القلب والدوشة اللي بتحصل بين الناس على ذلك. لكن برضه فرضنا إن ابن وابن ينظر من فيهما الأحفظ لكتاب الله عز وجل، مع نظرة تانية مين الأشفق والأبر، ما يمكن ده حافظ لكتاب الله وطول عمره بيضرب أبوه يضرب أمه وما بيسمعش كلامهم زي ما بنادي، يبقى ما يستحقش إن هو يقدم، يبقى أخوه الآخر اللي هو مش حافظ يقدم عليه لأنه أبر بهذا وأرحم بهما. يبقى عند التنازع يقدم الأرحم والأبر بهذا الإنسان المتوفى. إذا حصل إشكال بين الزوج وبين الأب أو بين الزوج وبين الابن مين اللي يقدم، قالوا الأب أبو المتوفى يقدم على الزوج، لكن إذا كان الأمر بالتراضي لا مانع يتقدم هذا أو حتى يتقدم الغريب. يقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أن الصلاة على الجنازة لا تصح إلا بطهارة، لا تصح إلا بطهارة، هذا صحيح، وده كل العلماء يقول لابد من الطهارة، لكن طهارة المائية ولا طهارة التراب؟ الجمهور العلماء يقول لابد من طهارة بالماء، يتطهر يعني يتوضى ليصلي. بهذا قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور بن المنذر. الإمام أبو حنيفة يقول يجوز التأمم لها مع وجود الماء. إزاي ده يجب التأمم مع وجود الماء؟ قال لك إذا خاف إن اشتغل بالوضوء تخلص الصلاة، تخلص الصلاة. يبقى عند أبي حنيفة أنه راعى لك زي صلاة العيد، إذا راح الإنسان يصلي العيد لقاهم دخلوا في الصلاة، على ما يروح يجيب ماء يكون الصلاة خلاص. الجمهور يقول لازم الماء حتى ولو الصلاة خلاص بصليها وحدك بعد ذلك، هذا أولى. عند أبي حنيفة أنه يجوز يتيمم ويصلي لأن الصلاة حضي عليه، قال كذلك في صلاة الجنازة، لكن الأولى أنه لابد من الطهارة المائية. إن فعل إنسان ذلك لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، لكن الأصوب فيها إنه لابد طالما وجد الماء لابد من الطهارة بالماء حتى لو خاف أن تفوت صلاة الجنازة. يمكن يعني يقال إذا كان الولي بأولياء الميت موجودين على ما يدخل يتوضى يكون شالوا الجنازة ومشوا بيها، على ما يكونوا دفنوها ما يلحقش خالص، ففعل هذا الشيء فيها شيء لعله يعني يكون في هذه الحالة يجوز أنه يتيمم ويصلي مع الضرورة في ذلك. دي رواية تانية في مصر عن الإمام أحمد أنه إذا خاف فوت الجنازة أنه له أن يتيمم ويصلي على هذه رواية ثانية. ليه نذكر هذا الشيء؟ لأن شفت أحيانا وإحنا في صلاة جنازة وحضر معنا بعض الأفاضل من المشايخ ورحمة يمام وصلي، بعض الناس عايز ينكر عليه، لا ما تنكرش، مش انت اللي هتعلمه، هو اختار هذا الشيء خلاص عمل، لكن انت اتوضى عشان تصلي، حضر نفسك من قبلها لان ان تصلي على الجنازة وانت على وضوء. لكن ما يبقى الجنازة مش وقت خلاف فقهي، مش وقت اسئلة، مش وقت ليه، دايما الجاهل الذي يفعل هذا الشيء، فلا تكن جاهلة في وقت الجنازة، الخشوع والدعاء للميت والترحم عليه، وسيب أمور الخلاف الفقهي مش وقتها أبدا في صلاة الجنازة. إذا وقف الإمام يصلي، يصلي على الرجل يصلي على المرأة، هيبقى واقف فين من الرجل وفين من المرأة؟ هنا في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. يصلى على امرأة ماتت وهي بتولد، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقف في النص في وسطها عليه الصلاة والسلام. وعن سمرة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، وسطها، يبقى المرأة يقف في عند وسط المرأة. الوقفة نفسها ان هو الاستحباب، الاستحباب، وإلا في خلاف بين العلماء ان يقف في النص ولا يقف عند الكتفين ولا يقف عند الرأس، وطالما ان في خلاف موجود يبقى نعذر المخالف في هذا الشيء ونقول الافضل كذا. اذا انا وقفت على رجل حنقف عند رأس الرجل او عند كتفين، عند المرأة عند وسط المرأة، مع وجود قول الامام ابي حنيفة ان الرجل والمرأة يقف في النص عند الاثنين في وسط الرجل ووسط المرأة. يبقى الخلاف بس في إيه؟ أيهما المستحب في إيه؟ لكن الصلاة صحيحة صحيح. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، فقالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها، يعني رجل ماشي لقى جنازة مع ناس كثير مشى معها. قال فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته، على بريذينته، بريذينة اللي هو تصغير برزون، برزون اللي هو الجمل اللي مش عربي مش من العرب، فقال التركي يعني. فهذا ركب البرزون أو البريذينة اللي كان أنس، وواضح إن الرجل ما كانش يعرف أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذلك قال رجل. وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، حاطت على رأسه خرقة عصابة أو شيء. فقلت من هذا الدهقان؟ من هذا الدهقان؟ الدهقان كلمة أعجمية معناها العمدة يعني، أو السيد أو كبير القرية أو الرجل الكبير. فقالوا هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع. سيدنا أنس بن مالك صلى على الجنازة، جابوا له الرجل فوقف عند رأسه وصلى الجنازة. طيب، فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية، يعني بعد ما خلص صلاة على الرجل جابوا له جنازة تانية، قالوا المرأة الأنصارية، ودي كنية سيدنا أنس، كنيته أبو حمزة. فقربوها وعليها نعش أخضر، قربوها وعليها نعش أخضر، يعني محطوطة على الخشب اللي شايلينها عليها وعاملين لها نعش، نعش بمعنى مرتفع يعني سور مرتفع، وحطين فوقه كأنه حطين عمويد على الخشبة، وفوقها حطين ملاية خضراء، ده معنى عليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاتي على رجل، وقف في نص المرأة وصلى عليها نحو صلاتي على رجل، ثم جلس. فقال العلاء بن زياد، واحد من الحاضرين اسمه العلاء بن زياد، قال يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة. قال نعم. كأن العلاء بن زياد عايز يعلم الناس أنه يفعلون هذا الشيء، فهي السنة. أيضا جاء في سنن النسائي من حديث نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يدين القبلة، فصفهن صفا واحدا. يبقى هنا عبد الله بن عمر صلى على 9 جنائز خلاهم وربعت، هذا معنى صف واحد يعني وربعت، النساء ناحية الوراء وهو الرجال ناحيته هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول فجعل الرجال يلون الإمام، هم قدام الإمام الرجال، والنساء يلين القبلة. ده إذا كان المكان يتسع لهذا الشيء، إذا كان المكان ينفع يتحط وراء بعض هذا حسن، المكان ضيق زي مسجدكم هنا يبقى يتحط الناس بالطول. يقول والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة وذي بغلام. قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر رضي الله عنه وابن الله يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام سعيد بن العاص، وفي الناس من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، قالوا جميعا هي السنة. هي السنة المعنى إيه؟ ندايبين عيل أمه، هذا الصغير ابن أم كلثوم بنت علي اللي كان زوجة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالمرأة وابنها الاثنين ماتوا، فبيصلي عليها الإمام كان سعيد ابن العاص. الإمام مش ليكونوا أفضل من، لا تانين أفضل منه، تانين صحاب، لكن هو كان الوالي على المدينة، فلذلك وصلى عليهم باعتبار السلطان والوالي. فصلى على الجنازة الغلام قدامه والمرأة من وراء الغلام، فكأن استغربوا ان المرأة كبيرة وده ابنها، يبقى هي الاول والولد وراء، فقالوا هي السنة. الصحابة الموجودين ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو قتادة قالوا انها السنة. يبقى عرفنا من جملة الاثار والاحاديث ان الذي يصلي على الجنازة اذا كان رجلا يصلي على رجل، يبقى يصلي يقف عند رأس اللي. إذا كان الإمام يصلي على المرأة يقف عند عزيزة المرأة، إذا كان رجال ونساء يبقى هنا يخلي الرجال مما يلون الإمام ويقف عند رأس الرجل، والنساء في من وراء الرجل. إذا حضر الجنائز جاز أن يصلي عليهم دفعة أو دفعة واحدة، وجاز أن يصلي على كل واحد وحده، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان الأفضل أنه يصلي كل الجنائز مرة واحدة، أن الناس تتعب يصلي جنازة ورا جنازة ورا جنازة، متعب على الناس، ولعله حيصلوا ولو رحوا ماشيين بقى لسه حنستنى، ولعل كل صاحب جنازة يصلي على صاحبه وياخده وينصرف، في الآخر تلاقي آخر واحد مش حد يصلي عليه، يبقى أولى أن يوضع الجميع ويصلي على الجميع ويدعى للجميع في ذلك. مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز، يقول الإمام النووي يقدم إلى الإمام الرجال، يبقى إذا كان رجال وصبيان ونساء يبقى الرجال وراء الإمام على طول، بعدهم الأطفال، بعدهم الخناثة إذا كان، بعدهم النساء في الآخر. ده اللي عليه الكثير من الصحابة. في من يصلي عليهم إذا صلى عليهم دفعة، مين هيصلي عليهم إذا كانوا في المسجد، ودول ده مع أهله وده مع أهله وده مع أهله، هيعملوا قرعة بينهم ولا يعملوا؟ إمام المسجد يصلي على الجمع، ما يحصلش خلاف بين الناس فيصلي عليهم إمام، إلا إذا ارتضوا أحد الأولياء واستأذن إمام فأذن له فليصلي عليه. لو تقدم المصلي على الجنازة وهي حاضرة، يعني حط الجنازة وبعدين ما خدش باله، راح رايح عند الميكروفون وراح مصلي عند الميكروفون والجنازة بقت وراء الإمام، قال الإمام النووي فيه وجهان، الأصح البطلان، تبطل الأصل. يبقى على ذلك يراعي أنه إذا أحيانا اللي بيصلي على الجنازة ممكن يكون على علم، ولكن مع الموت ومع الاندهاش والحيرة يتحير يحتار، فما هوش حاجة تؤخذ عليه، ولكن يعلم أنه يجي ورجع وراء، ارجع صلي وراء، لعله يصلي بدل ما يصلي على يمين الميت راح عند شمال الميت، راح عند رجليه، يبقى تعذر وما تطلعش تتكلم وتقول شوف ما عرفش يصلي وراح عند رجلين الميت يصلي، لا لا لا، الجنازة لها دهشة، وإن خوفا أن تبتلى أنت ما تعرفش هتعمل إيه، لذلك ما تضحكش على حد، ما تتريقش، ما تسخرش من حد، ولكن خده من إيده وقفه عند المكان الصحيح، واعذره في نفسك إنه مع شدة حبه للميت، مع أسفه عليه، مع حزنه حصل منه هذا الشيء، وبيحصل من كل الناس السهو والنسيان. طيب هل هو قول واحد أن الصلاة باطلة إذا فعل هذا الشيء؟ يقول لا، في قول تاني بأنه الصلاة جائزة، الصلاة صحيحة، ولعل هذا أولى، لعل هذا القول أولى، أنه صحة الصلاة على الميت حتى لو حصل هذا الشيء مع سهو ونسيان، وما يلزمش إعادة الصلاة مرة ثانية. لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل يوضع غطاء على النعش؟ هل يوضع الغطاء؟ هنا حديث أنس بن مالك واضح أنه في نعش المرأة وضعوا الغطاء على نعش المرأة اللي هو النعش الأخضر، وصلى عليها أنس ولم ينكر أنس ولا غيره هذا الشيء، فيستحب ستر المرأة بمثل ذلك. بيفسر صاحب عون المعبود البريذينة اللي في هذا الحديث بأنه الخيل التركي، الخيل التركي. يبقى المرأة يوضع على نعشها أو تغطى وتستر، هذا حسن. طيب جابوها على نقالة الإسعاف وهنا لا شيء، لا شيء يجوز، لكن إذا كان اتغطى النعش لا شيء. طيب إذا كان الرجل يغطى النعش أيضا لا شيء، لا شيء في ذلك. يبقى ما نعملش مشاكل في وقت الجنازة، يجي النعش في المسجد لا شيء السنة، ويروح يروح أهل الميت متعركين معانا يعمل لنا دوشة عليه، وانت جبت حاجة من دماغك سنة وما سناش، ما هوش الوقت اللي تقول فيه هذا الشيء. والأمر أمر واسع، انه اتغطى، عادة الناس يحط النعش المعروف وبيغطيه بملاية، عادة عند الناس هذا الشيء، فلا شيء في ذلك، ما تحتاجش للدوشة والكلام الكتير والعراك وشيل البتاع التاني يروح حطه ونمشي خنقوا عليه. يبقى هنا دايما راعوا في الجنائز، ما يحصلش دوشة، ما ترفعش صوتك، ما تجعل الناس ما يسرحوش عن الجنازة والاعتبار بالخلافات اللي بين الناس. طيب كفاية علينا كده النهاردة، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله. هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة كما في الفريضة؟ لو أنه استفتح لا شيء، لك ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، والأصل جنازة الإسراء، الجنازة الإسراء، فيدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان النووي ذكر أنه لا مانع من ذلك. ما وقت الموعظة التي تقال عند دفن الميت؟ وهل هذا الأمر احنا قلنا مرة فاتت انه الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يذكر الناس، واللي جاء عنه في الموعظة اللي معروف في حديث البراء بن عازب في سنن ابي داود هي موعظة 5 دقائق 10 دقائق يقولها يذكر الناس الميت اذا وضع في قبر جاءه ملكان ينهرانه ويجلسانه من ربك وما دينه، يبقى تذكرة للناس اللي يقول ادعوا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل، يبدا اللي يكون في، لكن الإطالة ليست من السنة أن يقف يزعل الناس ويعطل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة وانت تقف تعطلهم هناك، وهو في الحديث اسرعوا بالجنازة، يبقى تسرع بالجنازة في الدفن والتهديز، إذا تحط الميت في قبر ما تعطلش ناس على مصالح، يبقى إذا وعظت الناس فلتكن موعظة قليلة. أحيانا يأتي رجل إلى المسجد معه ورقة يريد الإعلان عن الميت في مكبر الصوت يقول فلان ابن فلان وأخو فلان وابن عم فلان، لا 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 فيش هذا الشيء، لكن إنه فرضنا إن قرية من القرى وما فيش فيها إلا ميكروفون واحد هو ميكروفون المسجد، ومات إنسان من أهل القرية وحيدفنوه في وقت الضحى مثلا، ما فيش مانع إن في الميكروفون يقول توفي فلان والجنازة الآن، الجنازة بعد ساعة في المكان الفلاني، إذا لم يوجد إلا هذا الميكروفون. لكن إذا كان الأمر أنه توفي فلان ابن فلان وأخو فلان وعم فلان وخال فلان وكان شغال كذا، وتبتدي بقى المباهاة بالعيلة والدكتور فلان باش مهندس فلان والعيلة ما فيهاش ولا دكتور ولا مهندس وكذب من الأكاذيب، هذا حرام نعي غير جائز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء في تغسيل ابنها هل أنكر عليها أحد؟ لا ما حدش أنكر عليها هذا الشيء، ولذلك قالوا هل ممكن المرأة تغسل ابنها؟ قالوا طب هل الرجل يغسل ابنته؟ فيها خلاف، وغايته ما جاء عن أبي قلابة أنه غسل ابنته وأنكر ذلك الإمام أحمد، لكن على كل بعض أهل العلم يرون أنه إذا غسل أو وقف الرجل على المحرم إذا كان يعني استتر بشيء زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته كان خالدا صلى الله عليه وسلم، وهم اللي بيغسلوا ابنته صلى الله عليه وسلم وهو يلقي إليهم بحقه يلقي إليهم بالدرع ويلقي إليهم بالعصابة، يبقى لا مانع، لكن الوقوف في التغسيل والمباشرة هذا لا يستحب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معدنا يوم الاثنين إن شاء الله.